الكلام أو الكلام ما زال في الأبحاث المرتبطة بالعموم والخصوص، وهي أبحاث المرتبطة بالخطابات الشفهية. عند خطابات غير شفهية، يعني لا يخاطب شفاها، شفاها يعني يا أيها الناس، أنت خاطب وشافه الموجود. وتالت الخطابات غير شفاها، لله على الناس حج البيت، أحل الله البيت، حرم الربا، أوفوا بالعقود مثلا. الخطابات التي لا تقتضي وجود مخاطب أمامك. وتارت الله خطابات اللي هي مبدوءة بيا، اللي هي حرف نداء وتخاطب تقتضي وجود مشافة، وإن كان مدخولها قد يكون عاما، يعني مرة أقول له يا أنت، مرة أقول يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، موضوعها عام، موضوعها ناس، موضوعها الذين آمنوا. بس الخطاب ووجود الخطاب وهو زي حرف النداء كأنه أوجد في النوع من الإبهام ونوع من الإيهام أن هذا يقتضي أن يكون هناك واحد أمامه قاعد ناديه، من تنادي المجهول ولا تنادي المعدوم. هذا ولد هذا التساؤل وولد هذا الحديث، أنه هذه الخطابات، هذه الخطابات الشفهية، من هو المخاطب بها؟ هل المخاطب بها الموجودون فقط وقت الخطاب، بل الموجودون في مجلس التخاطب مو بس وقت الخطاب؟ يعني لما نقول يا أيها الذين آمنوا، مو فقط الذين آمنوا في هذه الساعة بالمدينة، لا، الذين آمنوا في مجلس التخاطب أيضا. أما اللي راحين هذول هم بعد راح يكون، إذا قلنا أنه يجب أن يكون مشافهة، يعني الموجودين أمام في مجلس الخطاب أو لا. الخطاب يمكن أن يشمل المعدومين أيضا، غير الموجودين، سواء غير موجودين يعني من هو خارج مجلس التخاطب. المرحوم الآخر قال أنه إحنا ممكن أن نصور الخلاف أو حتى نحرر محل النزاع، مرة يكون الكلام في أصل توجه الخطاب، أن أصل تكليف الغائب والمعدوم هو جائز، أصل تكليف الغائب جائز، إن أنا أكلف واحد مو موجود، أصل التكليف بعد ما وصل للخطاب، أصل التكليف ممكن لولا، ثم نأتي نبحث المخاطبة يمكن أن تشمل الغائب لو فقط الموجود، ثم نأتي نسأل يا بهاي أدوات الخطاب يا علم الموضوع. موضوع عن الخطاب المشافهي فقط اللي أمامك لو يمكن أن تشمل المعدومين أيضا. فأكو ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أصل تكليف المعدوم هو جائز أو غير جائز، يصح أو لا يصح، ثم أصل مخاطبة المعدوم أن تخاطب شخص معدوم، ثم نأتي نبحث أن أدوات الخطاب هذه لمن موضوعة، موضوع عن الخطاب الشفاهي للمشافهين فقط، لو موضوع لما هو أعم من ذلك، يعني موضوع بحيث تشمل المشافهين، لو موضوع بحيث تشمل ما هو أعم من ذلك. فيقول موضع النزاع والخلاف هو الثالث، أما في الأول والثاني فالبحث فيهما بحث عقلي، أنه هل يصح عقلا تكليف المعدوم؟ هل يمكن أن يتوجه هناك تكليف للمعدوم أم لا يمكن أن يتوجه تكليف للمعدوم؟ فيقول التكليف يعني البعث في الأوامر والزجر في النواهي. البعث والزجر تارة يكون بعثا وزجرا فعليا الآن، يعني أعطي له أمر جيب لي ماء، أتي لي بماء، هذا الأمر أبعثه أن يأتي لي بماء، يعني شنو؟ ما قال بعد 20 سنة يجيب لي ماء، يتسألني يجيب لي ماء. فالبعث هو بعث الزجري أو بعث فعلي أو زجر، هذا الزجر فعلي، لا تلمس هذا، المن أخاطب هذا اللي أمامي أنا أقول لا تلمسه. فتارة يكون التكليف يعني بعث وزجر، هذا البعث والزجر تارة بعث وزجر فعلي، فهو لا يشمل إلا من لا يشمل الموجود فعلا أمامك. مو بس هذا أمامك، لازم يكون أمامك وحاضر في مجلس الخطاب، بل وملتفت أيضا. أما إذا ما ملتفت أو سرحان رايح مكان ثاني، أصلا حواسه مكان ثاني، أو وجهه مدي بذاك الصوب، لو أصيح له ألف مرة همات أخاطبه وأريد أبعثه، فإنه لا يلتفت إلى هذا الخطاب، ولا يمكن أن يكون هناك بعث فعلي له. فتارة التكليف نقصد به التكليف بمعنى البعث والزجر الفعلي، فهذا يشترط فيه أن يكون مشافا، بل موجودا وملتفتا، مو بس موجود في زماني وموجود في زمن الخطاب. وتارة لا، يراد بالتكليف إنشاء حكم، وحكم إنشائي وهو اعتبار نفساني، أعتبر هذا الفعل في ذمة الغير، أعتبر هذا الفعل في ذمة الغير. يعني حينئذ الشيء اللي أريد، يعني هذا الطلب وهذا الخطاب وهذا الخطاب وهذا التكليف، هو تكليف بمعنى إنشاء واعتبار في ذمة الغير. طب هذا الغير سواء كان موجودا فعلا أو لم يكن موجودا فعلا أكثر. ليش؟ قالوا لأن الإنشاء هو خفيف المؤونة، الإنشاء خفيف المؤونة، وهذا الإنشاء الذي هو خفيف المؤونة ليس مقيدا بالوجود الخارج، يعني ليس مقيدا هذا الإنشاء حتى يصح أن يكون ذلك الشخص موجودا في الخارج. فما دام فإذا كان المطلوب من هذا التكليف هو مجرد إنشاء حكم، فحينئذ لا يحتاج إلى أن يكون مقيدا في الخارج موجودا فعلا، لا حتى لو ما كان موجود. يقول وشاهدها الوقف وتمليك الوقف على الأجيال والبطون اللاحقة، أوقف هذه الدار على ذرية الموجودين بالفعل، وإذا انقرضوا من يأتي بعدهم ومن يأتي بعدهم، الأجيال اللاحقة كلهم. عندما يأتي الجيل اللاحق، أنت الجيل اللاحق الملك هذا الوقف لولا الملك، وين التمليك صار؟ التمليك الذي أنشأته وين أنشأته؟ أنشأته قبل 20 سنة. هل أنت بحاجة إلى إنشاء تمليك جديد للبطن لاحق؟ لا. وهذا شاهد على أن هذا الإنشاء الإيقاع، عندما نقول إنشاء يعني إيقاعات، تارة الإيقاع بعث، تارة يكون تكليف بعث لكن ليس بعث وزجر ليس فعليا، وتارة يكون إيقاع إنشاء تمليك، وهذا التمليك ليس تمليكا فعليا وإنما تمليك البطون اللاحقة. أيضا هذا التمليك البطون اللاحقة جائز أو مجائز؟ هذا الخطاب الإنشائي الإيقاعي يشمل البطون اللاحقة ويكون البطون اللاحقة مالكين أو مالكين؟ هل يحتاج يعني فائدة الخطاب الإنشائي للمستقبل وللمعدوم هو عدم الحاجة إلى إنشاء جديد؟ بالإنشاء الأول يتحقق الفعلي والمستقبلي. فإذا كان الخطاب، الخطاب الإنشائي والتكليف هذا بعث وزجر فعلي، فلا يتصور إلا إلى موجود في مجلس التخاطب وملتفت. أما إذا معدوم أو غير ملتفت أو غير موجود في مجلس التخاطب فلا يشمل هذا الحكم ولا يشمل هذا التكليف. وتارة تحدثنا عن حكم إنشائي إيقاعي غير مشروط ليس فعليا، يعني لا البعث والزجر فعلي ولا الإيقاع الذي أوقعته هو فعلي، وإنما إنشاء تمليك استقبالي، فإنه يمكن أن يشمل المعدوم ويشمل الموجود أيضا. فائدته للمعدوم الاستغناء عن تكرار والاستغناء عن الإنشاء مرة أخرى عند وجود المعدوم وعند تحقق وجوده. لا هو أصل، يعني أصل عندما نقول أصل تكليف المعدوم أنه هل يتوجه الحكم والخطاب الإنشائي، ممكن أن يتوجه، هل يمكن أن يتوجه الحكم إلى المعدوم لو ما ممكن يتوجه التكليف. يعني التكليف تارة البعث وزج فعلي، وتارة البعث وزج غير فعلي. قل ولله على الناس حج البيت، هذا بيت تكليف المعدوم لو ما بي، وهو المطلوب. أصل عملية تكليف المعدوم متصورة ومقبولة. أصل عملية أن يكون الإنشاء يرتبط بمعدومي مقبول وما مقبول. يقول إذا كان هذا التكليف هذا الإنشاء به بعث وزج فعلي، بكبه تكليف فعلي فقط، فحين يشمل المعدوم. إذا كان إنشاء ليس فيه حالة الفعلية هي قيد، فلا تفهم موجود. ولأنه ماذا؟ لأنه إنشاء وتكليف، وتكليف قابل بأن ينشأ يشمل المعدوم. فائدته أنه تحتاج إلى إنشاء جديد بس. فأفضل على نحو القضية الحقيقية. فإذا عندي بعد زج، فإذا لا، فإذا عندي بعد وزج فعلي، فإذا ما يشمل. إذا ممكن أسمي أنت باعتباري قضية حقيقية، ما عنده مشكلة. يقول باعتبار أن الأحكام على نحو القضية الحقيقية، لكن بالوصية، الوصية مو قضية حقيقية. الوصية تمليك، تمليك لكل بطن توجد. فحينئذ لما أنا أملك، مرض لله على الناس حج البيت، هي قضية حقيقية فيمكن تشمل الموجودين. فإذا أصل توجه الخطاب والتكليف للمعدوم ممكن، هو هذا المرحلة الأولى. يعني المرحلة اللي نقول هناك تكليف وحكم يشمل إذا كان فيه فعلية، فعلية الزاج وفعلية الحرق والبعث، فإنه يشترط فيه الوجود. أما إذا لم يكن في كذلك فلا نشرط الوجود، يمكن أن يكون مخاطر فيه، ويمكن أن التكليف يكون علما للمعدوم أيضا. الجهة الثانية يقول الخطاب ممكن أن يخاطب به المعدوم. يقول الخطاب على نحوين، كان الخطاب حقيقي وهو ذلك الخطاب الذي يقصد به تفهيم الطرف المقابل. يقول الخطاب على نحوين، تارة نقول خطاب حقيقي وتارة خطاب غير حقيقي. الخطاب الحقيقي هو ذلك الخطاب الذي يقصد به تفهيم المخاطب. زين، أي مخاطب أنا أفهمه غير يكون موجود قدامي حتى أفهمه؟ فالخطاب الحقيقي هو ذلك الخطاب الذي يقصد تفهيم المخاطب، فلذلك يجب أن يكون موجودا وملتفتا لي. أما أنا شلون أفهم واحد غير ملتفت؟ شلون أفهم واحد غير موجود في مجلس التخاطب؟ فالخطاب، يعني الصورة الثانية، أن نقول أن هل يمكن مخاطبة المعدوم أصلا؟ هل يمكن مخاطبة المعدوم؟ المعدوم كل خاطبة مثل واحد لما نشوفه قاعد بالبيت يحكي، قلنا مين قاعد تحكي؟ مين قاعد خاطب؟ لو ما نشوف أحد يمه، فلما يكسر الحكي يقول هذا بخبر الله، غير هالشكل. فإذا المخاطب إذا كان المقصود بالخطاب هو عملية تفهيم الطرف المقابل، وهو ما يطلق عليه بالخطاب الحقيقي، فهذا يفترض أن يكون له وجود، مو بس وجود، أن يكون في مجلس التخاطب وأن يكون ملتفتا إليه حتى تخاطبه. أما إذا قلنا أنه بعض الخطاب مو خطاب حقيقي، خطاب إنشائي إيقاعي، المراد من إظهار تحسر، إظهار شكوى، إظهار ألم، إظهار شيء مو شرط أن يكون موجود أمامي. مثل المثال أن واحد تلقائيا، خذوا الطفل عندما يرى شيئا يخوفه أو واحد يريد ضربه يصح يا أبويا أو يا أبتاه يا أمه، طب هي وين أبوه مخمويم؟ أو الإنسان إذا أصيب بمصيبة يا أمه يصح، مع أن أمه غير موجودة. أو في مقابل أصلي خاطب حتى الحجر، والجماد الذي لا يعي هذا الخطاب. يا كوكب ما كان أقصر عمر، هاي يا نداء ينادي هذا الكوكب، هو وين هو الكوكب حتى ينادي؟ فالخطابات الإنشائية الإيقاعية غير الخطابات الحقيقية التي يقصد بها التفهيم. الذي الخطابات الحقيقية التي يقصد بها تفهيم المخاطب هذا الكلام فيشمل المعدوم. أما إذا كانت خطابات إنشائية إيقاعية تريد أن تظهر آلام، تضجر، كذا كذا إلى آخره، تحسر، تمني، هذه يمكن أن يخاطب بها غير الموجود، يخاطب بها المعدوم. فإجا في الحالة الثانية قال الخطابات أن الخطابات حقيقية وعند الخطابات إنشائية. المرحوم السيد الخوي يقول إحنا عندنا شق ثالث من هذا الخطاب، خطاب حقيقي لكن المقصود بالتفهيم غير موجود أمامي. من لما أكتب رسالة إلى واحد، كاتب رسالة أخاطبه بها الرسالة، أروح أزداد إنت ما وصل إليه الخطاب قرأه وفهمه. فالمقصود بالتفهيم غير موجود بالفعل، بس الخطاب أنا خاطبته حتى أفهمه، مو مثل الخطاب الإنشائي الإيقاعي. فهذا الخطاب هو خطاب حقيقي لأن المقصود به التفهيم، لكن هذا الذي أقصد تفهيمه والمخاطب ليس موجودا بالفعل في الخارج، بل قد يكون شيء موجود فيما بعد. أنا أكتب وصية إلى ابني الذي لم أره، أقول له إذا وصلتك الورقة كذا 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 كذا، إرسال الرسائل توصل بعد 10 أيام. فهنا في هذا الخطاب أنا أقصد خطابا حقيقيا، أقصد تفهيم ذلك الطرف وإن لم يكن مشافها. فهنا هذا الشق الثالث هو خطاب حقيقي يقصد به التفهيم، لكن عملية التفهيم ليست فعلية، بل متى ما وصله الخطاب، متى ما اطلع عليه غير الموجود. يقول هذا يشمل حتى مثلا التليفونات، بالتليفونات أكو فاصلة ولو فاصلة ضئيلة، إن أنا أحكي هسه قد هو يسمع بعد نص دقيقة، بعد دقيقة. يقول النص دقيقة وال50 سنة على حد سواء. إحنا إذا صورنا وقبلنا أن من يقصد به التفهيم قد لا يكون بالحال، وكان هناك فارق بين وجوده ووصول الخبر إليه ولو فاصل الدقيقة، فاصل الدقيقة مع فاصلة الساعة مع فاصلة الأيام هذه لا تفرق بينها، فيقول الخطاب خطابا حقيقيا. هنا إذن أوجد شق ثالث من الخطاب. الشق الثالث هو الخطاب الحقيقي الذي قصد به التفهيم لكنه ليس فعليا، بل متى ما وصل واطلع إليه، وصل إليه واطلع عليه غير الموجود، هذا حينئذ يكون خطابا حقيقيا. هذا الصورة الثانية. إذن هاي الصورة الثانية أو الحالة الثانية أو الحالة الأولى، يعني توجه أصل التكليف المعدوم، أصل مخاطبة المعدوم، يقول هذا ماكو خلاف بيناتهم كله، بيناتهم كله ماكو فرق. وهذا مسألة عقلية، إن أنا تكليف المعدوم جائز لو مو جائز، يصح أو لا يصح بناء على أن هناك بعض مزج فعلي لو لا مو بعض مزج فعلي. والخطاب تارة يكون خطاب حقيقي وتارة خطاب إنشائي، ولا يختلف ولا يختلف الجميع أن الخطاب الحقيقي المقصود بالتفهيم لازم يكون موجود، أما الخطاب الإنشائي والإيقاعي فلا يمكن أن يتحقق ولا يكون هناك مخاطب فعلي في الخارج أمامي. إجا أوجد القسم الثالث، يقول هذا القسم الثالث أيضا برهان وبالوجدان موجود، وهو خطاب حقيقي يعني يقصد به التفهيم لكن الطرف المقابل متفهيم فعلي، متى ما اطلع على الخطاب ومتى ما وصل إليه الخطاب. جينا إلى الثالث، يا، هذا حرف النداء يا، هذه اللي ما لأي شيء وضعت، هل هي وضعت للخطاب الحقيقي أم وضعت للخطاب الإنشائي؟ هاي الصيغ يا وصيغ الإنشاء. هذه هل وضعت للخطاب الحقيقي الذي قصد به التفهيم، يعني أفهم واحد بهذا الشيء، أو لا قصد به الخطاب الإنشائي الإيقاعي الذي يمكن ماذا؟ يمكن أن يخاطب به غير الموجود والمعدوم. فإذا كان الخطاب، إذا كانت الخطابات خطابات الشرعية اللي محل كلام، يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا كذا، إذا كانت إنشائية الشرعية حينئذ الإنشاء، إذا كانت حقيقية خطابات حقيقية فهي لا تشمل المعدومين وتختص بالحاضرين. فنقول الخطابات الشرعية هي خطابات حقيقية. أما إذا نقول لا، الخطابات الشرعية هي خطابات إنشائية، وهذه الخطابات الإنشائية تشمل المعدومين أيضا، والمعدومين راح يكون من منزلة الحاضرين المشافعين، لذلك استعمل الخطابات الشفاهية. فيابا حي حرف النداء إلما الموضوع. يقول في البداية أن بأن الخطابات الإنشائية صاحب الكفاية، صاحب الكفاية يقول بأن الموضوع له في الخطابات وفي الأدوات، وهذه الصيغ هي الخطابات الإنشائية. فلذلك الخطاب الإنشائي، ولو نرجع إلى استعمالات حرف النداء في اللغة العربية، في اللغة العربية حرف النداء يستعمل حتى لمخاطبة الجدار، حتى لمخاطبة غير العاقل. فحينئذ ما العلاقة أن الموجود، يعني مو المقصود أن أفهم، أن أفهم الحائط الذي أمامي، أو أفهم يا كوكب ما كان أقصر عمري، يعني إذا خاطب الكوكب أي إذا فهم الكوكب، فهذا مو مقصود بالتفهيم. فإذا لم ما مقصود بالتفهيم فهو خطاب إنشائي. الخطاب الحقيقي هو الخطاب الذي يقصد به تفهيم المقابل. الخطاب الإنشائي هو الخطاب الذي يكون عاما، لا يقصد به تفهيم المخاطب، وإنما يقصد به إظهار حالة وإظهار شعور معين وإظهار حالة معينة للإنسان. في كل خطاب الإنشائي، إذن هذه الأدوات وضعت للخطاب الإنشائي. فلما وضعت للخطاب الإنشائي في حينئذ تستعمل ويمكن أن يخاطب فيها، يخاطب فيها الموجود والمعدوم على حد سواء. هذه أدوات الإنشاء، يا وغيرها من أدوات الإنشاء، هذه كلها يمكن أن يخاطب بها الموجود والمعدوم. لماذا؟ يقول لأنها وضعت للإنشاء، ووضعت في حين هذا التكليف، إذا كان التكليف بصيغة الأمر إنشاء الحكم، فهذا الإنشاء يكون خطاب الإنشائي يشمل الموجود ويشمل المعدوم. فحينئذ سواء كان الطرف المقابل موجود أمامي أو غير موجود فيشمل هذا الخطاب. لكن بعدين صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول أنه عندما نأتي إلى إنشائيات الشارع، افعل، يقول عند الإطلاق، عند الإطلاق مثل لما نجي الآن الاستفهام، الاستفهام تارة يكون استفهاما حقيقيا وتارة يكون استفهام غير حقيقي. الاستفهام وضع للاستفهام، أما كونه حقيقيا أو غير حقيقي هذا بعد نحتاج نشوف هاي القراءة الموجودة شو. في الاستفهام في الإنشائيات لما يكون عندي استفهام فهذا الاستفهام ينصرف إلى المعنى الحقيقي للاستفهام، إلا إذا وجد قرينة فنحملها على المجاز. صيغة افعل ومنحوها عندما تنشأ، تنشأ لإرادة الطلب الحقيقي وليس لإرادة الطلب غير حقيقي. فلما كانت منشأة لإرادة الطلب الحقيقي يعني هي خطاب حقيقي، فلما يكون خطاب حقيقي يعني يكون الموجودين. يقول هذه الصيغ لما هي قابلة، يقول هي صيغ وضعت الأعم، إنشاء أعم من المخاطبين وغير الموجودين وغير الموجودين، بس ينصرف هذا الإنشاء عند الإطلاق إلى الحقيقيين. فالتكليف لما تجي صيغة افعل وتنصرف، تنصرف علما إلى الطلب الحقيقي، والاستفهام ينصرف إلى الاستفهام الحقيقي، والترجي ينصرف إلى الترجي الحقيقي، والتمني ينصرف إلى التمني الحقيقي. هاي كلها تنصرف علما إلى التمني الحقيقي، تنصرف. فلما عندي طلب ينصرف أيضا إلى الطلب الحقيقي، فلما يصير طلب حقيقي لازم موجود أمامي، يعني المقصود هو من؟ هو الذي أمامي. فإذا كان هذا هو الانصراف، معناه شو؟ معناه أنه الخطابات القرآنية والشرعية الواردة بصيغة الأوامر كلها إلما تنصرف، تنصرف إلى الموجود. وهذا هو محل كلامنا الأساسي، أن هاي الخطابات القرآن اللي تقول لي افعال، تقول لي يا أيها الناس، صحيح أقول هي موضوع للأعم، لكن أكو انصراف منها تشمل لما أنادي يكون نداء حقيقي، لما أقول افعل افعل أكو زجر حقيقي، فيعني يجب أن يكون مخاطبا موجودا أمامي ومشافها أمامي. يقول انصراف هذه الإنشاءات وانصراف هذه التكاليف إلى الموجودين. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الخطابات القرآنية كلش راح تصير، راح تصير مختصرة بالموجودين، وهذا مقتضى الانصراف. يعني صحيح هي موضوع للعام لخطاب الموجود وغيره والمعدوم، لكن هناك انصراف المن إلى الحقيقي منها. فلما أكو بعث، أكو بعث حقيقي، أنت ابعث، ابعث، وبالتالي لا يشمل المعدوم، وبالتالي الخطابات القرآنية تشمل الموجودين فقط. صاحب الكفاية يقول لكن توجد قرائن قطعية، توجد قرائن قطعية على عدم إرادة هذا الأمر الحقيقي. يا بشنو القرائن القطعية؟ قال القرائن القطعية أنها قوانين عامة، الشريعة جاءت بقوانين عامة وأحكام خاصة، وأحكام خاصة بالعشرة هذول اللي كانوا موجودين من زمن رسول الله اللي نصهم منافقين. هذه القوانين العامة والأحكام، لأن الإسلام جاء بقوانين عامة وشريعة عامة، والخطابات كانت تأتي بهذه الأحكام العامة، فهي هذه قرينة قطعية على أن هذا الانصراف غير معتبر، فتكون الخطابات القرآنية تشمل الجميع الموجود والمعدوم. هاي طريقة صاحب الكفاية. فصاحب الكفاية يجي قال يا رب بالنسبة لأدوات الخطاب هي موضوعة للإنشاء الذي عم موجود أو معدوم، لكن بالانصراف نحملها على إرادة الحقيقي منه فقط. شلون نخلص من مشكلة أن القرآن الكريم خطاباته عامة وخاصة بالموجودين؟ وجود قرائن قطعية تمنعنا عن العمل على طبق هذا الانصراف. هاي طريقة صاحب الكفاية. طبعا هناك يشكلون عليه أن هذا الانصراف منين يجي؟ انصراف غلبة وجود، انصراف كثرة استعمال، هذا الانصراف منين يجي؟ يناقشوا في ذلك، لكن طريقته كانت بهذا الشكل. وبالتالي هذا الخطاب القرآني وإن كان طبقا لطريقته أنه فيه انصراف، لكن يوجد قرينة قطعية وقرائن قطعية على أن هذا الانصراف غير مطلوب، غير لا نتقيد به، وأن هذه الأحكام، هذه القرينة قرينة قطعية على أن هذه الخطابات والأحكام الواردة بها هي عامة لجميع المخاطبين الموجودين والمعدومين. هذا في الكلام آخر لمرحوم السيد الخوي والمرز النائم وغيره يذكرونه إن شاء الله.